بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيع فيهلك. قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيع فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما اقترن به من الاستخفاف في حق الأمر، كما فعل إبليس لعنه الله تعالى. انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يأمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت عن، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويجبرون عنه معرضين. قوله: ويصيبهم، في عادي الدنيا عذاب من الله، موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، وقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عدالتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شغلوا هذا. أما بعد، فهذا الحديث أو هذا الخبر عن الإمام أحمد رحمه الله يفيد التغليظ الشديد في من ترك الدليل من الكتاب أو من السنة إلى قول أحد بعد وضوح دلالته وضعف دلالة صاحب الرأي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه كأمر الله ونهيه من جهة الطاعة، والسنة كما ذكرنا وحي من الله جل جلاله. فقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والآية فيها أن من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأولى منه أمر الله جل وعلا، من ترك ذلك بعد العلم به وظهور حجته وظهور الحجة فيه على المسألة، أنه متوعد بالعذاب الأليم أو بالعقوبة في قلبه لأن ينقلب مشركا. وهذا يدل على أن مثل ما ذكر لك الشرح عن شيخ الإسلام، على أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في الكفر عقوبة على مخالفته، وذلك إذا كانت مخالفته من جهة تركه للأمر رغبة عنه. أما إذا خالفه مع العلم بأنه عاصي فهذا له حكم أمثال له حكم أمثاله من أهل الوعيد. فإذا قوله هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المخالفة المترتب عليها وقوع الشرك، وقوع الفتنة، أو وقوع العذاب الأليم، أو المترتب عليها الوعيد بهذا أو ذاك، هذه فيها نوع إجماع، والسنة تفسر بعضها بعضا، وكذلك السنة تفسر مجمل الكتاب، والكتاب أيضا يفسر مجمل السنة. ولهذا نقول إن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره هي كما استدل بها الإمام أحمد رحمه الله، لكن ينضبط هذا من جهة الكفر والشرك أو من جهة التوعد بالعذاب بما جاء ضبطه به في الأدلة الأخرى، لأن هذا فيه نوع إجماع اللي هو المخالفة. ولهذا ابن جرير رحمه الله قال لك إن في قوله يخالفون عن أمره هي بمعنى يلوذون عن أمره، يعني خالفه تركه ولاذ عنه وفر عنه، وهذا يفهم منه أنه قصد ذلك بعد العلم به ورغب عنه إلى غيره. وهذا الأصل الذي قاله ابن جرير ظاهر، لأن تعدية المخالفة بحرف عن يدل على أنه ضمن الفعل يخالفون معنى اللياذ والفرار، لأن المخالفة تتعدى بنفسها، تقول خالف فلان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول خالف عنه، ولكن هنا لما عدها بعن فهمنا أنه ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر يناسب التعدية بعن، وهو يلوذ أو يسر، لأنك تقول فر عن هذا الشيء ولاذ عن هذا الشيء. ومجيء عن هنا أفاد أنه فر مع العلم بذلك، لأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فأمره قد وضح لهم وبان ورغبوا في آرائهم. ويدل على ذلك الآية التي قبلها حيث قال جل وعلا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون إلى آخر الآية، فدل على أن هؤلاء الذين خالفوا وذهبوا من غير استئذان أنهم عالموا بالأمر وتعمدوا خلافه لأجل رأي رأوه ظنوا أن غيره أحسن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه مثله، أو أنه يسوغ لهم هذه المخالفة. وهذا الوعيد مثل ما ذكرت لكم في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني فليحذر أولئك إصابة الفتنة لهم. والفتنة تفسر في القرآن بالشرك، وذلك لقوله والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك أشد من القتل والشرك أكبر من القتل. وإن كان اللفظ هنا عاما، يعني قوله أن تصيبهم فتنة، لأنه يمكن أو يصلح أن يكون لأي فكرة، يعني أن تكون فتنة من الفتن، أعني بالعموم هنا عموم المطلق، لأن فتنة هنا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، يعني أي فتنة من الفتن، يمكن أن تصيبه فتنة المال، فتنة عدم رؤية المعروف معروفا والمنكر منكرا، أن تصيبه فتنة الشرك. وتفسير الإمام أحمد لها هنا بقوله الفتنة الشرك، هذا لأجل أنها وردت في القرآن بمعنى الشرك، ثم لأنها أبلغ أو أعظم في النهي، لأن الشرك وأشد ما يخشى منه. قال أو يصيبهم عذاب أليم، وهذا فيه الوعيد لمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مسائل العلماء، فكان منهم من يسأله عن مسائل سفيان، وكان منهم من يسأله عن مسائل مالك، وكان منهم من يسأله عن مسائل أبي حنيفة، وكان منهم من يسأله عن مسائل الليث إلى آخره. فأصحاب الإمام أحمد منهم من تخصص في بعض آراء أهل العلم أو بعض أقواله، فتنوعت المسائل عن الإمام أحمد لأجل هذا. فمنهم من سأله، وهذه المسائل ما استوعب فيها أحكام الأبواب جميعا، يعني مسائل الأبواب جميعا، وإنما سأله عن آراء سفيان نفسه، وآخر سأله عن آراء أبي حنيفة، وآخر سأله عن آراء فلان، وتنوعت المسائل لأجل ذلك، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مع تسمية كل صاحب للإمام أحمد وتسمية من اختص به من أهل العلم في السؤالات. المقصود من هذا أن طلب الدليل وطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم والرغبة في ذلك هو الواجب على المسلم، الواجب أن يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، وامتثال الأمر واجتناب النهي فرع عن العلم بذلك. فنتج أن العلم بما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة أنه لا بد منه، وفرض في فرض على الأعيان فيما لا يسع المكلف جهله، وفرض على الكفاية في عامة المسائل. وقوله لعله هنا إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك، هذا الترجي قوله لعله يعني ترج فيه تخويف، وذلك لأن من العقوبات التي يعاقب الله جل وعلا بها العباد أن يعاقبهم في قلوبهم، نسأل الله العافية. هذه أعظم العقوبات، أن يعاقب المرء في قلبه، فإذا عوقب في قلبه لم يعرف الحق من الباطل، اشتبه عليه هذا وهذا، فخاض في الباطل وترك الحق لأجل هذا الاشتباه. ولهذا النور والبصيرة يؤتيها الله جل وعلا من جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. استدل شيخ الإسلام وغيره بهذه الآية على أن من فعل، من عمل بما علم، أنه يثبت له في صدره العلم، لأن الله جل وعلا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قال يشمل تثبيت القلب في البصيرة وأيضا تثبيت المعلومات. كذلك قال جل وعلا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لو صدقوا الله في عمل ما أمر، في فعل ما أمر واجتناب ما نهى، لكان خيرا لهم. ومن الخير أن يثبت العلم ويفقه المرء فيما لم يعلم. ولهذا أثر عن السلف أنهم قالوا من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يعني ييسر له الفقه في أشياء لم يعلمها في مدة وجيزة إذا جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله، وكان عنده استعداد من جهة الطبيعة أن يفهم وأن يستقر في ذهنه العلم. الإمام أحمد رحمه الله كان شديد الإنكار أن يكتب عنه، كذلك الشافعي وكذلك مالك إلا فيما سئلوا عنه. وأما كتابة كل كلامهم وكل أقوالهم قد حذروا من ذلك وقالوا ربما يقول المرء اليوم قولا ثم يرجع عنه، اتبعوا الدليل. وذلك لأنهم كانوا على قرب أثارة من عصر النبوة وعندهم الآلاف متيسرة على فهم العلم. نعم.
قوله عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي. قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحسرج بفتح الحاء المشهور بالسخاء والكرم. قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ونظير ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع أنهم قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل. إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمة الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بدم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل. فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به جهة البلوى قديما وحديثا في أصل والولاية وعبادة الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما هدم الإسلام؟ قلت لا. هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
هذا الحديث حديث عدي بن حاتم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عنقه قليل، فلما رعاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أول ما أسلم قال: ألقي عنك هذا الوثن. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام على عدي هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. ففهم عدي من الآية أن العبادة هي أن يتوجهوا إلى هؤلاء الأحبار والرهبان بأنواع الشعائر، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، وأنواع العبادات المعروفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل العبادة هو الطاعة، وقد فرضتم إليهم الطاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لكم ما حرم الله فأحللتموه؟ قال: بلى. قال: ألم يحرم عليكم ما أحل الله فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قوله عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لكم ما حرم الله، ما هنا بمعنى الذي، ومقتضى الأسماء الموصولة أنها تعم، يعني ألم يحل لكم الذي حرم الله، وعمومها قد يكون على أصله، يعني أنه يشمل جميع الأفراد، فكل ما أحل الله حرموه، وقد يكون العموم يراد به الخصوص، وهو أنهم حرموا عليهم بعض ما أحل الله. وكذلك قوله: ألم يحرم عليكم ما أحل الله، أو إيش الثانية؟ إحنا ذكرنا الأولى إيش؟ اللي أنا ذكرتها، تحريم قبل. ثم قال: ألم يحل لكم ما حرم الله فأحللتموه؟ قال: بل. قال: فتلك عبادتهم. ثانية جملة ثانية مثل الأولى، لأن تحليل الحرام مثل تحريم الحلال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: فدل هذا الحديث على أن تبديل الدين كفر، شرك أكبر، والذي يطيع المبدل للدين على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يطيعه عالما بأن شرع الله في خلافه، يعلم أن حكم الله هو كذا، ويطيع ذاك في تحليل الحرام، في تغيير الحكم، ويعتقد أن ما أحله العالم هو الحلال، وأن ما حرم الله ليس، وأن ما أحل الله ليس بحلال، فيكون غير وبدل في أصل الدين. فيكون الله جل وعلا أحل الخبز فيحرمه العالم، فيعتقد حرمة الخبز، حرمة أكله، والله أباحه وهذا العالم حرمه، فأطاع العالم معتقدا أن هذا الذي قاله هو الحق وهو الصواب، فاعتقد أن هذا الذي أحله الله حرام. هذا تبديل للدين في هذه المسألة، وحقيقته أنه رد حكم الله ولم يطع الله وأطاع غيره في خصوص المسألة هذه، واعتقد أن حكم غير الله، اعتقد أن حكم غير الله هو الصواب، وأن حكم الله جل وعلا خلق، لأنه قال فيه: ألم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه. حرموا عليهم الحلال فحرموه اعتقادا منهم أنه حرام. هذه الصورة الأولى التي فيها تبديل الدين. تبديل الدين من أصله باعتقاد أن الدين المبدل هو الحق وأنه جائز. الحالة الثانية إذا ذكرها شيخ الإسلام أن يطيعهم في تبديل الدين، ولكنه لا يعتقد تصويبهم، وهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي. فشيخ الإسلام رحمه الله قسم الذين يطيعون في التحليل والتحريم، قسمهم إلى قسمين: الأول من أطاعهم في تبديل الدين باعتقاد تبديل الدين، يعني أن الدين أن هذا الشيء معين حلال فأطاعهم في أنه حرام، يعني أصبح في الدين حرام، والدين المقصود منه الطاعة والشرع، يعني في تشريع الله أنه حلال فقالوا هو حرام فأطاعهم في أن هذا الحكم في التشريع حرام فالتزمه، التزمه يعني قال أنا لست مخاطبا بالحكم بأنه حلال بل الآن أنا مخاطب بالحكم بأنه حرام، وهذا الذي يلزمني الآن، أما الحكم بأنه حلال فهذا لا يلزمني. الحالة الثانية أن يطيعهم فيحل الحرام ويحرم الحلال شهوة وطاعة لهم، فهذا له أمثال، له حكم أمثاله من أهل المعاصي، يعني يطيع ويعتقد أن الحلال هو ما أحل الله وأن الحرام هو ما حرم الله، هذا اعتقاده في باطنه ولكنه أطاعهم ظاهرا. هذا في حال الأحبار، وكذلك في حال الرهبان، وكذلك في حال الأمراء. فإذن طاعة العلماء والأمراء التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذا الباب بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني أطاعهم في تبديل الدين فجعل غير دين الله هو الملتزم، هو الذي يعتقد أنه الصواب وأنه الملتزم، مثل ما يعتقد اليوم أهل الطوائف من أهل الجاهلية هذه، أن يعتقدون أن حكم القوانين هو أفضل من حكم الله وأنه الصواب، وأن أحكام الله جل وعلا في الكتاب والسنة أنها ليست في صواب ولا تناسب هذا الزمن. هذا من أطاعهم في ذلك معتقدا هذا الكلام فهو هذا مشرك، اتخذهم أربابا من دون الله واتخذهم آلهة، لأن الله جل وعلا قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني أطعتموهم في جعل الحلال محرما معتقدين حرمته، أو أطعتموهم في جعل المحرم حلالا معتقدين حلة، فهؤلاء مشركون الشرك الأكبر ويخرجون بذلك عن الملة لأنهم اتخذوا أربابا من دون الله. أما لو أطاع ظاهرا وباطنه يعتقد أن الصواب في حكم الله ولكنه في الظاهر أطاع، هذا له حكم أمثال من أهل الشهوات، مثل الزاني الذي يزني وهو حين يزني قدم شهوته على أمر الله جل وعلا، لكن إذا كان في قرارة نفسه أنه مخالف لأمر الله وأن الزنا حرام حين فعله لكنه أقدم على ذلك لشهوة فإنه لم يستحله بل فعله عن شهوة، هذا عاص. كذلك من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته هذا عاص، كذلك من أطاع وهو يعتقد أنه عاص في هذه الطاعة هذا أيضا له حكم أمثاله من أهل المعصية. إذن فصارت المسألة على كلام شيخ الإسلام منقسمة إلى فريقين، وهذا النص الذي جاء في هذا الحديث وفي تبويب الشيخ هذا يراد به من أطاع في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام معتقدا أن الحرام صار حلالا وأن الحلال صار حراما، إذا اعتقد ذلك فقد كفر بالله واتخذ ذلك ربا من دون الله، لأن أصل العبودية الطاعة، فإذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير الله جل وعلا معنى أنه جعل الحكم لغير الله، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. وفي كلام الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم في أول رسالة تحكيم القوانين يقول رحمه الله إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتخاصمين، منازعة ومكابرة لقول الله جل وعلا، وساق بقية كلام، فجعل هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرا أكبر، لأنه من نزل القانون منزلة الشرع معتقدا أن الحكم به مثل الحكم بالشرع أو لا بحث به، ما في شيء، أو نحى الشرع تماما عن الحكم وبدل الدين وأتى بشريعة أخرى، فإن هذا كفر أكبر، مخرج من الملة، ولأنه اتخذه ربا واتخذه إلها من دون الله جل وعلا. أما لو فعل ذلك وهو يقول إني عاصي، أطاعهم في الحكم، تحاكم أو أطاع في مثل هذه الأمور، في تحليل الحلال، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو يقول أنا عاصي، أنا عارف من الحكم لكن أطعتهم ظاهرا، هذا عاصي مرتكب كبيرة وكافر الكفر الأصغر الذي هو أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وعلى هذا ينبني الكلام في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا قوله هنا في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لأن الرب هو المطاع، وإذا جعلوا الأحبار والرهبان هم المطاعين يأمرونهم بالشيء فيطيعونهم فإن ذلك اتخاذ لهم أربابا من دون الله جل وعلا، لأن الطاعة لله جل وعلا، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن أطاع الطاعة هذه في تحليل الحرام وتحريم الحلال واعتقد صحة الدين الجديد يعني الطاعة الجديدة، فإنه بذلك خارج من الإسلام إن كان مسلما وكافر بالله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا سبب يعني إيراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب، أنه في عصره كان مشايخ البادية يحكمون بين الناس بما يسمونه سلوم وسواليف الآباء والأجداد، يعني قوانين يضعها مشايخ البدو إذا تخاصم الناس رجعوا إليهم فحكموا بينهم بهذه الأعراف، أعراف البدو والسلوم، سلوم أهل البادية. والشيخ رحمه الله كان ينص على أن أولئك إذا بلغوا الشرع وأصروا على الحكم بغير الشرع بعد علمهم به فإنهم كفار، لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله جل وعلا بعد البيان لهم، ورغبوا عن ذلك طاعة لأمرائهم ولمشايخهم. إذن فالمسألة تحتاج إلى ضبط فيما بين جهة الأحبار والرهبان والأمراء والمشايخ، مشايخ البادية والرؤساء، وما بين جهة المطيع، فهؤلاء مطاعون وأولئك مطيعون. فحال المطيع على التفصيل، وحال المطاع أنه كافر، إذا أحل وحرم فهو كافر بالله جل وعلا. الذي يشرع القانون مناقضة لحكم الله هذا كافر الله جل وعلا، إذا يعلم حكم الله ويشرع قانون مخالف لحكم الله فهذا المشرع له هذا كافر بالله جل وعلا. فإذا كان مثلا شيخ بادية أو رئيس قوم أو أمير أو ملك أو رئيس دولة أو نحو ذلك يأمر أو يقول شرعوا القانون الفلاني، شرعوه بمخالفة، وهو يعلم أن حكم الله في المسألة كذا، ويقول شرع القانون الذي فيه أن الزنا لا يعاقب عليه إلا إذا كان عن غصب، أما إذا كان عن تراضي فتؤمر المحاكم بأنها لا تنظر في ذلك، أو تؤمر المحاكم أن تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك في مثل هذه المسائل، هذا كفر، كفر بالله من جهة المشرع. أما من جهة الطائع ففيه التفصيل الذي ذكر، لأنه إذا أحل له الحرام فأطاع معتقدا أنه حلال، إذا أحل له الحرام فأطاع معتقدا أنه حلال فهذا يكفر، وأما إذا أطاع وهو يقول إني عاصي والصواب في حكم الله فهذا ليس بكافر. فرق ما بين المشرع وما بين المتلقي. المشرع هذا مناقض، مناقض لأصل الدين. لهذا قال الشيخ رحمه الله في خطبة كتابة أو رسالة تحكيم القوانين إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين إلى آخر. فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبر، والمنزل له، المنزل له يعني المشرع له، المشرع الذي يشرع هذا القانون ويأمر به، فهذا كافر الكفر الأكبر بالله جل جلاله. ولهذا قال في آخر رسالته قال: فهذه المحاكم اليوم الناس إليها أسراب إثر، فهذه المحاكم القانونية اليوم الناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة والكتاب، ولهم إمدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم السنة والكتاب. قال: فأي مناهوة للشهادة بأن محمد رسول الله فوق هذه المناقضة. يعني هذا تشريع، تشريع هذا كان هو ما يمكن يقبل من أحد أن يكون يشرع ولا يكون كافر. المشرع الذي شرعه وألزم الناس به هذا لا يكون إلا كافر. وإذا تقرر هذا فثم مسألة متصلة بذلك، وهو أن موافقة القانون في الحكم، موافقة القانون في الحكم ليست كفرا، لأن من القوانين ما يكون فيه مواد توافق الشرع، فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرا، بل إذا كان القانون أو النظام إذا كان مناقضا للشرع فإن هذا فيه الكلام السابق. وأما إذا كان يوافق الشرع فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونا أو تسميته نظاما، بل على الإلزام بما يخالف كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البلاد تم أنظمة موجودة وقوانين أيضا موجودة في بعض القطاعات معروفة، ودخولها في هذه البلاد له سبب، ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماء، وهو أنه لما توسعت الدولة وكثرت القضايا المختلفة وصارت القضية إذا عرضت على القاضي وكانت قضية مستجدة إما في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة أو في مشاكل الشركات لما جاءت أرامكو أو في نحو ذلك، لما عرضت على بعض المشايخ صارت القضايا تطول، فعرض عليهم أن ينظروا في أنظمة أو قوانين موجودة سابقة إما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو البريطاني وينظر فيها، فما وافق منها الشرع قبل وما خالف منها الشرع رد. فالمشايخ وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أذنوا بذلك بشرط أن يشارك، أن تعرض تلك على مجموعة من القضاة، تلك المواد والأنظمة على مجموعة من القضاة لينظروا فيها. والقضاة مشاربهم مختلفة، فكان أول الأمر أن المواد ينظر فيها من جهة المذهب الحنبلي، ثم رؤيا أن في ذلك حذفا لأكثر تلك المواد، وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة فزادت المواد، يعني ما كانت المادة فيه التي هي من نظام أو من قانون كانت موافقة لأحد المذاهب الأربعة وقرر، ثم توسع فيه حتى إذا كان القول في المادة إذا كان موافقا لقول أحد علماء الإسلام فإنه يقبل وغيره وغيره يرد. وهذا هو الذي مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وبعد ذلك يعني توسع الناس في هذا وزادوا موادا بناء على اجتهاد الناظر في هذا النظام. لهذا هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة، لأن من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم القوانين الوضعية. المسألة مختلفة. نعم، الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله جل وعلا من ولي هذه الأمور، وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة، وأن تعرض هذه الأنظمة والقوانين على المحققين من أهل العلم حتى يقروا ما وافق الدليل. نعم، ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج المسألة عن كونها، لا يخرج القول عن كونه قولا في من أقوال المنتسبين للشريعة أو من أقوال علماء الإسلام، لكن هذا ربما رجع إلى اتقاء الرقى والأخذ من كل مذهب بما يوافق الموجود، وهذا ليس مسلما به بل هو باطل. والواجب أن ترد تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم الفقهاء الكتاب والسنة الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. وإذا قام الأمر على ذلك فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل أنظمة موافقة لبعض الأقوال، وبين أن تكون الأنظمة لم ينظر فيها أصلا إلى موافقة أقوال العلماء الشريعة. ولهذا تجد أن الذين يتكلمون في مسألة الأنظمة والقوانين تجد كلام العلماء الراسخين فيها الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته، غير كلام الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخ وكيف دخلت هذه الأنظمة وكيف بدأت. والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يجد ما ذكرت جليا في أنه تعرض عليه مواد كثيرة، فيبطل مواد ويصحح مواد. فليس الشأن في التحريم كونه قانونا أو كونه نظاما، وإنما الشأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه بهذه المسألة خطيرة المهمة، بين تنبه إلى قول أهل العلم الراسخين، لأنهم الذين أدركوا التاريخ، تاريخ دخول هذه الأشياء وكيف جاءت وكيف شكلت اللجان. ولهذا تجد اليوم أن المحاكم التي تعقد مثل هذه الأمور، مثل محكمة تجارية ومحكمة إشقاق المنازعات التجارية ومحاكم من جنس هذا، تجد أن فيها من قضاة المحكمة الشرعية. إذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي، يعني إذا كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي، فيكون مهمته الآن في المحكمة يكون مهمته أن ينظر إلى هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة للشرع، فينظرون فيها من جهة النظام الموضوع، نظام محكمة تجارية أو كذا، ثم القاضي ينظر هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقة. وهذا ترتيب مر عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأسست على هذا. نعم، دخل نقص كبير في هذا وتساهل الناس في ذلك، وسبب التساهل ضعف المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمور، وليس من خلل أصل الوضع، ولكن من جهة ضعف المشارك. وقد يكون القاضي المشارك ليس عنده من العلم ما يرفض هذه المادة، وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه المادة، يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، فيمشي المسألة دون تعب ودون نظر. رجعت المسألة إلى ذنوب العباد وليست إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل. معذور حتى يعلم حتى يعلم، هذا في التحليل والتحريم. بخلاف مسألة التوحيد في أصل التوحيد، هذه فيها الكلام هل يعذر الجاهل أم لا يعذر الجاهل، ليس هذا الكلام فيه. لكن واحد قيل له إن هذا حرام فحرمه، قال له عالم قال له عميل هذا حرام فحرمه وهو لا يعرف حكم الله، فهذا ما يعتبر أنه أحل الحرام أو اعتقد حل الحرام، لأنه ليس عند شيء آخر. الواجب عليه البحث عن حكم الله وسؤال أهل العلم الذين يؤتمنون على دين الله، لكن إن فرط في ذلك فله حكم الجهال. الجاهل إذا كان يسعى السؤال ولم يسأل يكون مجرما، إذا كان ما وسع السؤال ولا أمكنه أو ما وجد من يجيبه فإنه يعلم.
إذا كان هذا المشجع مستحلاً مجتهداً،
كيف مستحل مستحل مجتهد؟ كيف
يتأول هذا الحكم؟
الكلام على ما أحل الله وما حرم الله يعني فيما ظهرت دلالته القطعية بأنه حلال وما ظهرت دلالته القطعية بأنه حرام، يعني أحل المجمع عليه يعرف مثلت لك الخبز وحرم المجمع على حله، أحل المجمع على حرمته وحرم المجمع على حله. فمثلا إذا قال قائل الزنا حلال ماشي، فهذا كافر لأن الزنا مجمع عليه. لكن إذا قال أو قال قائل الربا كله حلال، ما في شيء اسمه ربا حرام، كل الربا حلال، هذا كافر بالله لأنه أحل الحرام واعتقد حل الحرام. لكن إن نازع في بعض أفراد الربا فالربا الفضل ليس بحرام لا بأس، ربا الفضل أباحه ابن عباس مع أن النصوص فيه قوية نصوص واضحة لا شبهة فيها، فهذا يكون تحليلا لما لم يجمع عليه، هذا له حكم الخلافيات مسائل الخلافية. إذا قال الفوائد البنكية هذه إذا قال إنها حلال هذه الفوائد فيها الخلاف مثل ربا الفضل، فلا يعتبر كافرا بإحلال هذه الفوائد الربوية لأن هذه الفوائد مختلفة، حتى من علماء الحديث أو من العلماء المتأخرين في هذا الزمن اللي ظهروا بعد خشوع الفوائد الربوية من كتب كتبا في إباحتها من العلماء الموثوق إليه، وذلك لقيام الشبهة، قيام الشبهة في الفوائد، لأن الفوائد مثلا طبعا القول بأنها حلال باطل قول شاذ ضعيف مطرح، والصواب أنها حرام أنه يجب الإنكار على متعاطيها الإنكار على وإنكار وجودها، لكن من قال بإباحتها هذا لا يكفر لأنه قاله لشبهة عرضت له من الدليل، وهو يستدل بقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون، وأن علة التحريم في الربا بنص الآية هي الظلم، لأن الربا أبشع الظلم، وإعطاء الفوائد في البنوك ليس ظلما بل فيه مصلحة صاحب المال، خلاف ربا الجاهلية أنه يقرض ثم إذا أتى بعد سنة سدد ما سدد قال يتضاعف عليك 20%، بعد سنة سدد ما سدد يتضاعف عليك 40%، وهكذا. هذا الظلم واضح فيه لأن فيه إذلال المقترض ومضاعفة الثمن مضاعفة القرض عليه. أما الفوائد يقول ما فيها ظلم، لقيام هذه الشبهة منعت التكفير. كذلك مثل النبيذ، الخمر محرم، النبيذ المسكر خمر ومحرم، لكن لما رأى أبو حنيفة رحمه الله رأى أنه مباح وقال به طائفة وشرب النبيذ المسكر على قول أبي حنيفة طائفة، لو قال قائل هذا النبيذ المسكر ما فيش، رأيت رجلا سكرانا وقال أنت مسكر أنت الآن سكران شربت نبيذ ماشي، فهل يعتبر كافرا؟ ما يعتبر، هذا كافر لأنه ما أحل المجمع على تحريمه. لهذا في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض أجوبة على الربا قال: من اعتقد أن الربا كله حلال فهو كافر. هذا أهل العلم يقولون من اعتقد حل ما أجمع على تحريمه، انتبه لها التأصيل، من اعتقد حل ما أجمع على تحريمه فهو كافر، ومن اعتقد حرمة ما أجمع على تحليله فهو كافر، والذي يحرم المجمع على حله هو اللي جرى فيه الحلال، والذي يحلل المجمع على حرمته هو الذي جرى فيه الكفر. نسأل الله جل وعلا السلام والعافية. هذه المسائل لا بد من أنك تفهمها إذا كان ثم إشكالات على الضوابط، على الضوابط التي ذكرت، يعني على التنظير العلمي اللي ذكرته يورد حتى تتضح المسألة إن شاء الله.
السلام عليكم. ما تفرقون بين كون المشرع مستحلا للنظام أو عن هوى؟ المشرع إذا حكم عن هوى
أنت الآن ما فرقت بين الحاكم والمشرع؟ فرق بين الحاكم والمشرع، اللي عنده مادة بيحكم بها، والذي يشرع النظام ويلزم الناس به، فرق بينهم.
الحاكم
لا، الحاكم اللي هو القاضي، قاضي جاء مادة مخالفة حكم فيها بغير شرع الله، حكم بهذه المواد، هذا له حق. وأما المشرع الذي بدل الدين مثل ما جاء في الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إذا شرع ليش يشرع خلاف الملة يشرع خلاف الشريعة الإسلامية؟ يشرع لأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، أن هذا التشريع أصلح، فإن هذا لا شك أنه كافر بالله، المشرع ليضع القانون، ليضع القانون. أما الحاكم به هذا يدرك فيه الكلام اللي انت
أن
نقول من جهة التنظير لا تنظر إلى جهة الحكم، هو بعد مجلس الحكم
حتى التشريع، لعله يرى أن الشريعة فيها تضييق على الناس من جهة الشهوات، الناس تبغى الشهوات يبغى الناس، يعني
هذا ما هو من جهة الحكم، إننا نتكلم على تحليل الحرام وتحريم الحلال، شيء في الشرع حلال مجمع على تحليله هو حرام، يقول المرأة لا بأس أن تزني ما عليها شيء، هذا
كافر.
هذا هو مثل ما ذكرت اللي هو ما يعلم من الدين بالضرورة، هذه مسألة ثانية، لكن نقول هذا أجمع على تحريم. واحد يجي يحط لي في القانون أن الزنا ما في باس، ما تعاقب المرأة إذا زنت ما دامت راضية، هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، يعني هذا النظام هذا كافر لأنه أحل ما أجمع على تحريمه. الحاكم به هذه مسألة ثانية، فالتنظيم لذلك الشيخ محمد إبراهيم كلامه لم يفهم في هالمسألة، بعضهم حمله على تكفير كل الفئات اللي في الآن خلصت بينها، وهو صواب أنه يفرق فيها ما بين حال تشريع النظام والمشرع للنظام وبين الحاكم به. الحاكم به هذا القاضي، هذا قد تغلب الشهوة مثل ما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لكن إذا أن الحاكم القاضي حكم بهذا ما أعتقد ما في شيء أنه يحكم به، هذا كافر. اعتقد انه يساوي لشرع الله، هذا كافر. اعتقد انه افضل من الشرع، الشرع ضيق على الناس، هذا افضل، نحكم بهذا القانون افضل، يعني في سعة على الناس، هذا كافر. لكن اذا حكم في قضيتين ولم يبدل الدين، لكن حكم في قضيتين 3 10 50 وهو في قرارة نفسه انه عاصي وخالف امر الله، فهذا له حكم اهل الذنوب.
لكن كذا ما ينظر الى مبعث التشريع انه مصدر هوى سبب
هذا الشرع هو وهل أشرك بالله أو كفر إلا من جهة الهوى؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ يعني ما هو كل مشرك وكافر جاءه من جهة العلم الذي يؤدي إلى المعلوم بحجة واضحة، لا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهوى مو بعذر،
قال تحريم ما حكم الله،
إيه إذا اعتقد التحريم
على سلطان.
لا، أنت ما فرقت بين المشرع والحاكم، فرق المشرع شيء والحاكم شيء آخر. المشرع للدين إذا شرع إذا شرع فهو كافر، إذا شرع للناس وضع مادة تخالف حكم الله فهذا كافر، كفر أكبر ومشرك. ولا ترى رب جعل نفسه ربا. أما الذي تلقى التشريع وحكم به هذا يجري فيه الكلام، إذا كان مستحل، إذا كان أنه يعتقد أنه أفضل، إذا كان يعتقد أنه مساوي إلى. أما الذي يشرع هذا ما في شك في كفر، ولو قال أنا غصب عليه ما يعذر، لأنها ما يعذر في الشرك بالله جل وعلا إلا في القتل. نعم لو جاء واحد على رأسه قال أنت فقيه أو أنت عالم بالقانون الفلاني، إذا ما فتت قتلناه. فهذا يجري، هل يجري فيه الخلاف، هل يجري الإكراه في الفعل أم يعذر في الإكراه في القول فقط؟ صحيح أنه في القول والفعل جميعا، لكن هذا اللي يجري فيه التشريع مكره. أن واحد يجي جالس يكتب تشريع مخالف لشريعة الله لا
كافر.
هو أنا قلت لك الكلام اسأل عن التنظير، أما الحكام فما نسأل عنهم. ليه؟ لأن هذا حكم، حكم عليهم بالكفر أو بالإسلام، وهذا يترك لأهل العلم الراسخين. ومن الأخطاء الموجودة بين الشباب أنهم أهلوا أنفسهم لأحكام التكفير اللي هو أصعب باب في الفقه. يعني الآن في الطهارة والحيض تسأل الحرمة عن أحكام الحرمة ما يدري عنه، لكن يجي في الحكم بالكفر اللي هو إخراج من الدين وإدخال، فتجده يتجرأ. الحكم على المعين غير تنظير، تنظير المسألة، الحكم المعين يحتاج إلى أن تسأل أهل العلم فيه. أما الاعتقاد الذي يسلم به دينه وتكون فيه كافرا بالطاغوت ومتبرئا مما تبرأ الله جل وعلا منه وتبرأ مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله هو التأصيل. أما الحكم هذه مسألة ثانية، حكم على يرجع إلى أهله. لكن أنت تعتقد أن من شرع غير دين الله فهو كافر، لا بد تعتقد هذا، وأن من رضي ذلك فإنه كافر، رضي هذا التشريع تقبله وهو راض به مسرور فهو أيضا كافر بالله جل وعلا، لأنه شرح في الكفر صدر. وإذا تلقاه المتلقي ويقول أنا تلقاه عن ضرورة، أنا عاصي، أنا كذا، هذا يأتي من جهة الحكم. فالتأصيل لا بد أن يضبط في المسألة، لأن مسألة الحكم والتحاكم هذه قل فيها أناس كثيرون، ما بين غالم فيها وما بين جاهل عنها. فمنهم من جعل الباب كله واحد، لا بد من الاستحلال سواء في التشريع أو في الحكم، هذا غلط، هذا باطل ومناقض لنصوص أهل العلم ومناقض بل لنصوص الكتاب والسنة. الحاكم له حكم أمثاله، وأما المشرع فهو كافر بالله.
القوانين الموجودة الآن في كثير من بلاد الإسلامية منقولة، فالواضع يعني كافر ونقلت إلى بلاد إسلامية، فكيف ما هو الضابط للحكام أو من يحكم بهذه القوانين؟ هل يعود المؤسسة أو القضاء أو العاملين؟
أنت الآن هي كلها منقولة، الآن فيها القانون المصري، فيها القانون السوري، فيها القانون كذا، في قانون منسوب إلى البلد، مو كلها قوانين فرنسية وأمريكية، لا، في هناك قانونيون شرعوا لبلادهم، وضعوا لهم دستور تشريعا، أو لا كفار مات ولا حي، هو من شرع فهو قد كفر. ولهذا في رؤوس الطواغيت الشيخ محمد ايش ذكر؟ الحاكم ايش؟ لا ما ذكر المغير، الحاكم جاء المغير يعني اللي شرع، المغير لأحكام لا شرع، قال ما له إن اللي يقتل لا، أنا بغير هذا للمصلحة، ونقول اللي يقتل متعمدا أبلزم الناس، هذا الحاكم شيخ بدو أو رئيس أو حاكم دولة، يقول أنا بغير هذا الحكم، هذا يطلع مشرع أو غير مشرع؟ هذا مشرع. لكن من جاء للحكم مثلا وعنده قوانين، هذا يطلع حاكم، إذا رضي بذلك فهو له حكم الكفارة. على أنه ما ينظر في مسائل الواقع، ليش قلت لكم ما تنظروا للواقع؟ لا ينظر إليها من هذه الجهة فقط، في جهة أعظم من هذه وهي تأييد الشرك بالله جل وعلا في العباد، تأييد وجود الطواغيت ووجود المشاهد وإقامتها وبذل الأموال لها حمايتها، هذه أعظم من مسألة الحكم، لأن هذا أصل معنى لا إله إلا الله، ومسألة الحكم هي بعد ذلك. فليس نظرنا من جهة الواقع، نظرنا من جهة التأصيل، لأن هذه المسألة ضل فيها كثيرون من جهة عدم التفريق بين نظائرها، حتى زعم بعضهم أن الجحد يكون بالفعل، وأن السماح ببنك ربوي أنه يدل على كفر الدولة. سماح ببنك ربوي هكذا بهذا الإطلاق، وفتح أوكار الربا يعتبر وكفر، وفتح أوكار الربا يعني معدى الكلام أنه كفر بالله صلى الله عليه. وهذا ما قاله المشايخ ولا قالها أحد من أهل العلم، أن الفعل يدل على الاستحلال. أبي أحد يقول أن الفعل يدل على الاستحلال. الاستحلال أولا لا بد أن يكون المستحل مجمع على تحريمه، ما يكون صورة مختلف فيها. ثانيا أن يكون الاستحلال بالقلب. أما السماح، السماح بفتح دور خمر، السماح بفتح دور ربا، السماح بشارع مثل الله العافية فيها بغايا، هذا كله يخشى أن يصل إلى الاستحلال. هذا الشيخ محمد بن إبراهيم لما سئل عن بعض البلاد التي فيها إباحة البغاء، يعني الدولة سامحة بالبغاء، شارع معروف البغاء مثل ما هو موجود في وقته في بعض البلاد، هل هو كفر؟ قال يخشى أن يكون كفر. ليه؟ لأن هذا فعل لا يدل بمفرده على الاستحلال، واستحلال الزنا أمر قلبي، فالفعل بظاهره لا يدل على الاستحلال الباطن، فلا يكفر إلا بالاستحلال. كذلك سماح بأمكنة بيع الخمر، هذه وحدها لا تدل على الجواز، لا تدل على الكفر. لهذا في الدول الإسلامية، دولة بني الدول المتأخرة وفي أواخر الدولة العباسية، كان موجود أوكار معروفة للبغايا، وكان موجود أماكن لتصنيع الخمر ووجود الخمر في البلاد. وإذا نظرت إلى فتاوى شيخ الإسلام وإنكارها على كثير من المحرمات المجمع على تحريمها ما هو موجود في زمنه، وكذلك ما ذكره المؤرخون في أمثال ذلك، تجد أن مثل هذه الأمور كانت موجودة، وما منعها الوالي، يعني بعض الولاة ما منعها، ولم يحكم فيها أهل العلم بأنها كفر وأن الوالي يكفر بذلك. لا، يجب عليه أن يلغي ذلك، يجب عليه أن ينكر المنكر، فإذا لم يفعل سترجع إلى مسألة الاستحلال، هل يستحل ذلك أم لا؟ فإذا استحل مجمعا عليه صار كفرا، وإذا لم يستحل مجمعا عليه فننظر إذا كان له شبهة، شبهة من جهة الدليل فيكون، أو اتبع فتوى عالم ولو كان هذا العالم مخطئ 100 خطأ في هذه الفتوى، لكن هو اتبع فتوى عالم يكون له حكم أمثال ممن اتبعوا من أخطأوا، وإذا كان عن هوى وشهوة ولم يستحل حكم أمثاله من العقاب. فإذا المسألة تحتاج إلى تفصيل، لهذا تجد أن كلام الراسخين في العلم فيها غير كلام المتعجلين، وهذا أصل مهم في طالب العلم، لأن طالب العلم يعرف بتحريه فيما يقول. أما إذا رأيت المتعجل يخبط كلا الأحكام هذا ولا كلام بدون تقعيد شرعي هذا خصمه، لأن ما يكون بنى كلامه على تأسيس علمي، وهذه مسائل شرع. ولما ابتلي الناس في هذا الزمان في هذه الأمور، نسأل الله جل وعلا أن يبعدها عن بلاد المسلمين ويوفق إلى من يزيلها، لما ابتلي الناس بذلك ظهرت الفتنة، والفتنة في من جهة الاعتقاد، فظهرت فرق كثيرة في بلاد مختلفة، منها الغالي الذي يقول أن المجتمعات الآن لأجل مسألة حكم بغير ما عند الله عادة جاهلية مطلقة، ومنهم الجافي الذي يقول أصلا الحكم بغير ما عند الله أنه لا يعد في المكفرات أصلا. فالناس بين هذا وهذا، والواجب اتباع كلام أهل العلم، لأن في اتباع كلامهم في الهدى والرشاد والأمن من الزلل والغلط.
الله جل وعلا لنا في جميع المسلمين.
هذا يرجع إلى أهل العلم. هو الذي يسأل العالم، العالم الذي سيفتي في المعين هو الذي يسأل هل كذا أو كذا حتى يحكم عليه. أما من جهة طالب العلم هو عليه أن يعتقد في المسائل، الكفر ما هو وما لا يكفر به ما هو، هذا اللي يلزمك تعتقد. أما من جهة الحكم على المعين لا يلزم ولا يجب عليك أن تحكم عليه، وليس مشروعا لك، إنما مشروع لأهل العلم أن يعني لأهل الفتوى أن يفتوا في ذلك إذا سئلوا عنه.
لا يظهر
كفر اعتقادي او عملي، يقول اذا من الكفر العملي. لا، هو من الكفر العملي، لكن هو معنى الكفر العملي ان الكفر اصغر. لا هذا غلط، بعض الناس فهم من الكفر الاعتقادي سؤال جيد. الكفر ينقسم من جهه، ينقسم من جهه الخروج من الدين الى كفر اكبر واصغر، منه كفر أكبر مخرج من الدين، ومنه كفر أصغر غير مخرج من الدين. هذا تقسيم باعتبار الخروج من الدين وعدم الخروج. تقسيم آخر باعتبار آخر، الكفر من جهة نوعه، هل هو راجع إلى الاعتقاد أو راجع إلى العمل؟ كفر الاعتقاد هذا ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكفر العمل ينقسم إلى أكبر وأصغر. فكفر الاعتقاد إذا اعتقد أن الحرام حلال فهذا كفر أكبر، إذا اعتقد أن ولي نعمته هو فلان من البشر هذا كفر نعمة، كفر أصغر. كذلك الكفر العملي إذا كان جهته العمل وجهة اعتقاد القلب جهته العمل، فمن ذبح لغير الله ومن استغاث بغير الله هذا صورة الاستغاثة الظاهرة، هذه كفر. كفر هل هو من جهة الاعتقاد ولا من جهة الفعل؟ جهة الفعل. الذبح لغير الله، ذبح متقربا لغير الله هذا شرك أكبر. سجد للصنم هذا كفر، شرك أكبر. هل هو من جهة الاعتقاد أو من جهة العمل؟ هذا من جهة العمل نوع. وقد يكون الكفر العملي أصغر، مثل أنواعها المعروفة، أن الرياء كفر النعمة، تعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرون هذا من فلان وهذا الذي أعطاني فلان، لولا فلان لحصل كذا، ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم إلى غير الله أو بذلها في فهمت تفصيلي، لأنه وقع الإشكال من جهة ظن أن الكفر العملي أنه مساوي الكفر الأصغر، وأن هذا التقسيم اعتقادي وعملي أنه مساوي الأكبر وأصغر، هذا غلط. العملي ينقسم إلى أكبر وأصغر، والاعتقاد ينقسم إلى أكبر وأصغر.
بعض المسلمين يقول الاستخفاف من هذا الفعل يؤدي إن هذا دليل على الإسلام، فإذا يقتصر على هذا
الاستخفاف
هذا الفعل دليل على استحلاله، فإذا
يعني استخفاف بالمعصية.
نعم،
استخفاف ما يدل على الاستحلال. يعني لو جاء واحد مثلا حط له بيت، نسأل الله العافية الله يهديه ظالم المسلمين، حط له بيت في خمر وبغايا، نسأل الله العافية بغايا ودمع الناس، تعالوا حط له حرف، قال اسمع اللي قرب ضربوا ضربوه، قال ولا هذا ولا شيء، شوفوا خلونا وحالنا خلونا نسوي اللي نبي وفعل، هل فعله هذا كفر؟ ما في حد من أهل العلم ولا لصار لا يكفر إلا صار يكفر من لم تغلبه شهوة، يعني لأن العاصي منهم عاصي يطلب المعصية ولو لم تغلبه شهوة، ومنهم من تغلبه شهوة. إذا قلنا إنه ما يكفر إنه ما يكفر إلا من لم تغلبه شهوته، صرنا حاصرين الذي الذي يعصي وهو مقيم على الإيمان في من غلبته شهوته، هذا معصي عاطل عظيم. انتبه، فواحد جاء وفق عليه بيته وفعل وحرسه وجاء واللي بيشكي عليه بيضربه وبيوزيه وبيدعه وبيباهله وبيعاديه، هذا شأن أهل المعصية، هذا شأن أهل المعصية. وبعض أهل المعصية مثل ما قسم شيخ الإسلام أهل المعاصي منهم من تغلبه شهوة ومنهم من هو مدمن عليها، المدمن عليه هذا استمرأها التمرأة صارت عندك خفيفة مثل الله يحفظ شرب الماء. ومنهم من تغلب شهوته بمجرد ما يعمل العمل, يعني بمجرد ما يعمل العمل وينتهي منه يراجع نفسه ويعظم عنه جدا, هذا الذي غلبت الشهوة. وفي ناس استمرأوها وفعلوها ويطلبونها ويخططون لها, هؤلاء الجميع جميع الطائفتين من الرقى. لكن عصيان من غلبته شهوته أخف بكثير من عصيان من كان مستمرا لذلك. كل هذه تأصيلات لا بد منها تصير في واضح. في شيء
التبدي
هذا هو أن تضبطها بشيء أنه لا يكفر, لا يكفر إلا من اعتقد إباحة المحرم, يعني المحرمات من المعاصي, من اعتقد إباحة, بخلاف الأمور العملية اللي يشرك فيها مثل أمور الشرك لا. لكن المعصية من اعتقد إباحة المعصية هذا, أما من فعلها ولو مستخف بها ولكن يعتقد في داخله أنها حرام هذا له حكم أمثاله من المرادي حد الشرابة. لا ما حد قال المرادي المرادي حد الشرابة.
هذا
الآخر
إنما هو الدنيا طبق لحد الشرابة.
هذا من هذا كل حما, لأن الآية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, فالمحارب هو الله, والربا قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, والمحارب هو الله جل وعلا. أي مختلف ما تدخل الحرابة, ولا سمعنا أن أحد يقول أن الربا يدخل حد الحرابة, والربا ما في حد كبيرة التعذير
البالغ
مثلا يعني مثلا واحد في من او يشرع 50% او 100% لو واحد, يعني الان لا تقول هذا امر حل التشريع يلزم الاهل فهل يبدا المكرر ان يكون بدلا بين الله؟ لا, هذا ما شرع. يعني ايش معنى التشريع؟ اذا التشريع مثل ما ذكر حرم حلالا واعتقد حرمته, حرم حلال هذا الشيء هذا حلال, إذا قال كذا هذا مشرع هذا فعل. لكن قال هذا ما عليك لا تقول أنه حرام ولا مو حرام, ها هذا بنسويه بس أنت لا تدخل في الأمور. فهذا معناه ألزم الناس بشهوته, ما شرع. المشرع اللي يغير يقول هذا ليس بكذا هو كذا, هذا مشرع غير حكم الله جل وعلا المجمع عليه مع علمه بحكم الله, يعلم هذا حكم الله ويقول غير. لكن أصحاب المعاصي جميعا ترى يعني يستكبرون على إلا من هدى الله جل وعلا, يستكبرون ويستنكفون أن يحاجون. حتى واحد مثلا في بيته عنده ولد يعني حاج, وبعض الأولاد يلجئ أباه إلى أن يقول كلاما عظيما, هذا ليس من البر, ليس من البر. هذا الله جل وعلا قال لعباده المؤمنين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لهذا من قال كلاما ترتب عليه ما سبب الله جل وعلا سبب رسوله من مؤمن او سبب عليه كفر او سبب معصية, وهو يعلم او يغلب على ظنه انه سيقول ذلك, هو شريك فيه, واجب المدارة. اذا تعلم ان هذا غضوب وانه يدخل في كلام ويقول كلاما باطلا او قد يقول كلام كفر او يستهزئ, فدارس بعض المنكر اهون من بعض, لا تؤديه الى ان يستهزئ, لا تؤديه الى ان يكفر, لا تؤديه الى ان يقول كلمه يذل بها ابعد ما بين المشرق والمغرب, خاصه اذا كان قريبا اب كل اخ قريب, دارس بعض المنكر اهون من بعض, يقيم على معصيه احسن من انه يتلفظ بكلمه تسبق دنياه واخره. فالواجب على طالب العلم ان يكون بصيرا في معرفه مراتب المنكرات وعلمه بحال المدعو, هل هو غضوب, هل هو يقبل, هل هو لين النفس, هل هو مستغفر. كل هذه من المطلوب من أهل العلم أن يرعوها. في هذا القدر كفاية إن شاء الله, صلى الله وسلم.
هذا الحرام حلال لأهل بيته لكن هو يعتقد أنه حرام, هذا قد يقع
كيف؟
هذا الأمر ويهوى أن يفعلون أهلا، لكن يحصل جهلهم ويقول هذا الحلال وهو يعتقد حرمه.
هو مجمع عليه؟
هذا مجمع عليه هذا الأمر.
ويجعل أهلها يعتقدون أنه
إلا وهو يعلم أنه حرام ويعتقد أنه حرام.
إذا أطاعوك في ذلك؟
لا لا، حكم يعني هذه الحالة، حكم هذه الحالة.
وهو ملتزم بالتحريم، لكن غلبة الشهوة على أنه قال على الله.
نعم.
كذب؟
نعم.
والله ما أدري، ما أفرض منه.
لأن هذا يعني كثير من الناس.
لا لا، مو حال كثير من أصل صورة المسائل، صورة المسائل تختلف، لا تدخل صورة في صورة. يختلف كلام الناس والارتباط بين الاعتقاد والإظهار وصور المظهرات تختلف بين مسألة ومسألة. إن شاء الله أن يتولى المسلمين برحمة الله.